الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، انتهى بنا الحديث في تفسير سورة الكهف إلى قول الله تبارك وتعالى: واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. الله عز وجل يأمر نبيه محمدا عليه الصلاة والسلام أن يضرب مثلا لكفار قريش، يضرب لهم مثل أي صفة، لأن المثل يأتي بمعنيين: المعنى الأول يعني إلحاق الشيء المعنوي بالشيء الحسي، وأحيانا يأتي بمعنى الصفة. مثال الأول مثل قوله تبارك وتعالى: ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة. الآن فيه شيء معنوي وهو الكلمة، وشيء حسي وهو الشجرة. فهذا المثل إلحاق المعنوي بالحسي، لأن الشيء المحسوس تراه العيون ويعرفه الناس تماما، والأمور المعنوية قد تخفى. ولذلك تشبه الأمور المعنوية بالأمور الحسية من أجل أن تكون واضحة في ذهن السامع، تأكيدا لهذه المعاني وإيضاحا لها. هذا هو الغالب على المثل: ضرب الله مثلا كذا كذا ضرب. أحيانا يأتي بمعنى الصفة، مثل قوله عز وجل: مثل الجنة التي وعد المتقون، فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار لم يتغير، ولو أنهار من لبن لم يتغير طعمه، إلى آخر الآية. هنا ما في مثل شيء ملحق بآخر، إنما وصف للجنة. فهنا واضرب لهم مثلا أي صفة لهذين الرجلين المؤمن والكافر، ما حالهما وكيف كان مآلهما. جعلنا لأحدهما وهو الكافر جنتين من أعناب، وهذا دليل على أن العطاء في الدنيا ليس دليلا على الفضل، وليس دليلا على محبة الله للمعطى، قد يكون من باب الابتلاء والامتحان والاستدراج. ولذلك أنكر الله عز وجل على من زعم أن العطاء دليل على المحبة، كما في قوله تعالى في سورة الفجر: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. هذا غير صحيح، وكذلك العكس: وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا، أي ليس الأمر كذلك، ليس العطاء دليلا على الإكرام، العطاء الدنيوي، وليس المنع دليلا على الإهانة. فالله سبحانه وتعالى يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولكن لا يعطي الدين إلا من أحب، فمن أعطاه الدين فقد أحبه الله. إذن الدنيا الله عز وجل يعطيها المؤمن والكافر، وهي في أيدي الكفرة أكثر، من باب الابتلاء والامتحان وتعجيل الطيبات في الدنيا. ولكن كثيرا ما ينغر الناس بأمور الدنيا وينساقون خلفها ويتهلكون عليها ولو كانت من الحرام، لأن النفوس مولعة بحب العاجلة. والله سبحانه وتعالى يبين أن العبرة ليست في البداية، العبرة في النهاية، كيف كانت النهاية لهذين الرجلين. واستمع لما ذكر الله عز وجل البداية عقبها في النهاية: واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب. والأعناب من أطيب الثمار ومن أحسن الأشجار، فشجر العنب تفرش، يوضع لها عريش، عرش، سقف، وتفرش عليه، يكون فيها جمال وظل وثمرة طيبة، تؤكل فاكهة وتترك حتى تزبب، تكون طعاما مدخرا، وهي لا تفسد ولا تحتاج إلى حفظ. فالعنب شبيه بالتمر، يؤكل حلوى وفاكهة وغذاء، يدخر بدون مشقة، يزبب ويبقى مدة طويلة بدون أن يفسد، وفيه غذاء متكامل، غذاء طيب. لو إنسان يعيش على العنب يعيش عليه مدة طويلة ولا يضره شيئا. فهو من أطيب الفواكه مع النخل، وحففناهما بنخل، ذكر الله عز وجل أطيب الفواكه وأنفعها لبني آدم العنب والتمر، وحففناهما بنخل، أي جعل النخل على أطراف تلك الجنتين، والنخل يكون على أطراف يعطيها جمالا زائدا، يكون كالسور، كأنه سور على حدود الجنة، والعنب في داخل هذا السور أشجار العنب، والزرع يكون بين هذا وهذا، وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. هنا تمت النعمة. الزرع هو الغذاء، هو القوت. الزرع قد يكون برا أو شعيرا أو ذرة ونحو ذلك، وهذا هو قوت البدن. والتمر حلوى وفاكهة وغذاء، وكذلك العنب. فمن كان عنده هذه الأنواع من الثمار فإنه لا يحتاج معها إلى شيء. فالنعمة قد تمت على هذا الرجل ابتلاء وامتحانا، ولكنه كفر تلك النعمة. قال تعالى: كلتا الجنتين آتت أكلها. كلتا لفظ يدل على التثنية، وإن كان لفظه مفرد لكن معناه مثنى. فهنا جاء الفعل بعده بالإفراد: كلتا الجنتين آتت، ولم يقل آتتا. ولو قيل آتتا في الكلام لصح، لكنه جاء على الإفراد مراعاة لللفظ، وأحيانا يأتي بالجمع مراعاة أو بالتثنية مراعاة للمعنى. وهذا معروف في لغة العرب، أن اللفظ إذا كان لفظه مفرد ومعناه جمع أو مثنى، قد يأتي الفعل مفردا على نسق اللفظ، وقد يأتي جمعا مراعاة للمعنى. وهذا موجود كثيرا في كتاب الله تبارك وتعالى. قلت له: كلهم آتيه، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. ما قل أتوه، وفي الآية الثانية: وكلهم وكل أتوه داخلين. مرة أفرد، مرة جمع، مرة مراعاة لللفظ، ومرة مراعاة للمعنى، والجميع سائغ في اللغة. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا. هذه جنتان يصفهم الله تبارك وتعالى بأنها طيبة ومثمرة، شجرها تام النمو وثمرها كثير. آتت أكلها ولم تظلم، أي لم تنقص. الظلم هنا بمعنى النقص. وإذا يقول: من شبه أباه فما ظلم، يعني ما نقص، جعل الشبه على يعني قريب من الأب. فالظلم أحيانا يطلق على النقص. ولم تظلم منه شيئا، أي لم ينقص شيء من ثمرتها، بل جاءت به كاملا تاما موفرا. ولم تظلم منه شيء، ولم تظلم منه شيئا، وفجرنا خلالهما نهرا. التفجير جاء بالتشديد، ما قال فجرنا، مع أن في قراءة فجرنا، لكن هذه القراءة فجرنا يعني مع أن النهر ينفجر من منبعه ثم يمشي في بقية المجرى حتى يصل إلى الشعر. فما الحكمة من التشديد؟ الجواب أن التشديد يدل على أن النهر كثير، وأن جريه قوي وسريع في جميع أجزائه، خلاف الذي ينبع قويا ثم يبدأ يضعف في أثناء السير، فبعد مسافة يقل الماء ويضعف. لا، هذا الماء غزير ومتفجر من المنبع إلى أن يصل إلى الأشجار. وهذا يعني في وصف النهر بأنه غمر كثير، فالماء وفير والأشجار جيدة والأرض طيبة لأن الثمر غزير وكثير. فهذا وصف عظيم لهاتين الجنتين، وأنهم على أحسن حال، في طيب الأرض وفي كثرة الثمر وفي حسن الشجر وكثرة الماء. وفجرنا خلالهما نهرا، في قراءة بفتح الهاء نهرا، وقراءة ثانية بسكون الهاء، فجرنا خلالهما نهرا. وكان له ثمر، هذا تأكيد يعني ذكر قبل ذلك بقوله كلتا الجنتين آتت أكلها، الأكل هو الثمر، وكان له ثمر يعني كثير جدا، والمعروف أن الجنتين آتت أكلها، لكن كان له ثمر أي صاحب ثمار كثيرة جدا زائدة عن حاجته، صاحب ثمر مثل قبلان صاحب إبل، يعني عنده إبل كثيرة جدا، فهذا كان له ثمر أي صاحب ثمار كثيرة زائدة عن حاجته عرف بها، فهو يبيع كثيرا من هذه الثمار لكثرتها وزيادتها عن حاجته. فقال له صاحبه، قيل أنه أخوه وقيل أنه على ظاهر الآية صاحبه يعني رفيق له ينصحه ويدعوه إلى الله عز وجل، وهذا هو المؤمن. فقال له صاحبه وهو يحاوره، المحاورة تدل على أن الكلام يذهب ويأتي، يتكلم هذا مرة ثم يرد عليه ثم يتكلم الأول ثم يرد الثاني وهكذا، هذه المحاورة تكون بتداول الكلام مع الإقناع ومع الرفق والهدوء، وغالبا المحاورة تثمر، لأن المحاور يتكلم بهدوء ويتكلم بالأدلة ويأخذ ويعطي، وكلما أورد المحاور شبهة أجاب عنها المحاور وهكذا حتى يصل إلى بيان الحق. فهذا الصالح سلك معه طريقا حسنا في الدعوة إلى الله عز وجل، من ناحية الهدوء وطيب الكلام وحسن الأسلوب والحجة، أقام عليه الحجة. فقال صاحبه يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، هذه بداية المحاورة بدأت من الكافر يتفاخر على هذا الفقير المؤمن بكثرة ماله وكثرة نفري وأنه عزيز، أنا أكثر منك مالا لكثرة الثمار ويبيع منها ويكتسب، وأعز نفرا، النفر في اللغة ما بين 3 إلى 9، والمراد بالنفر هنا أنه أعز نفرا يعني عنده أقارب إخوة وبنو عم وعشيرة كثيرة عز بهم، فهو يتفاخر عليه بكثرة المال وبكثرة الأقارب والإخوة الذين ينصرونه ويعزونه. وأنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، يعني في حال الشرك والكبر والعجب والغرور، قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، والعياذ بالله، وصل به الحال إلى إنكار فناء الدنيا وإنكار البعث والآخرة، ما أظن أن تبيد هذه أبدا، هو لا شك أنه سيموت، لأن الموت لا ينكره أحد، الموت أمر محسوس لا ينكره لا مسلم ولا كافر ولا عربي ولا أعجمي، كل بني آدم يؤمنون ويقرون بالموت، لكن يقول ما أظن أن تبيد أي تتلف هذه أبدا، يعني ما دمت حيا فهذه الجنة باقية، لأن المزارع اللي فيها الأشجار الكبار كالنخيل تفني أعمارا، التربة طيبة والماء كثير والثمر كثير، فهذه الأشجار تفني أعمارا، حتى لو اندرس بعضها يزرع البعض الثاني وهذا يخلف هذا وتستمر معه، المال موجود والنفر كثير. فلو فرضنا أن شجر عنب انتهى مثلا يعني وقته وبدأ يذبل ويموت، يزرع أشجار ثانية وثالثة فتستمر هذه الجنة طوال عمره، فعنده شبه يقين يعني في قرارة نفسه أنه متيقن أن هذه الجنة باقية له ما عاش، هذا من الغرور والأمن مكر الله عز وجل. وما أظن الساعة قائمة، والعياذ بالله، زاد على كفره كفرا وضلالا، وما أظن الساعة أي القيامة قائمة، إنكار للبعث والحساب، ولئن رددت إلى ربي، أدل أنه لا ينكر وجود الله لكنه مشرك كافر بالله، يعني لا يعبد الله عز وجل مع إقرار بوجوده، ولئن رددت إلى ربي، هذا تردد، ما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت شك في البعث، وهذا الشك يكفي في كفر الشاك والعياذ بالله، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. هذا هو الغرور، استدل بعطاء الدنيا على كرمه عند الله، وأن الله كما أعطاه في الدنيا أنه سيعطيه في الآخرة أكثر مما أعطاه في الدنيا، لأنه ما أعطاه إلا لكرامته عليه، وهذا هو الغرور والعياذ بالله. قال له صاحبه أي المؤمن وهو يحاوره، أي يعيد الكلام المرة بعد المرة، أكفرت بالذي خلقك؟ هذا إنكار وتعجب، كيف تكفر بالذي خلقك؟ الذي خلقك وجدك من العدم هو الحقيق بأن تعبده وأن تشكره وأن تدين له. أكفرت بالذي خلقك من تراب، أي بخلق أبيك آدم عليه السلام، ثم من نطفة، هذا خلقه هو المباشر، ثم سواك رجلا، لأنه بدأ نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم ولد صغيرا ثم بدأ يتدرج في الأطوار حتى وصل إلى هذه الحالة، وأنه رجل سوي كبير عاقل يتكلم ويذهب ويجيء. ثم قال لكن هو الله ربي، أظهر له توحيده لله عز وجل، يعني لكن أنا هو الله ربي، لست مثلك كافرا بالله ولكني مؤمن بربي جل وعلا. ولكن أصلها لكن أنا، هذا أصل الكلمة، وذلك قرأ الحسن على الأصل لكن أنا هو الله ربي، فحذفت الهمزة من أنا، فالتقت النون مع النون فشدد، صارت نونا مشددة، ثم حذفت ألف أنا. وهذا معروف في لغة العرب، بعضهم يحذف ألف من أنا، يحذفها في الوصل والوقف، بعضهم يثبتها في الوصل والوقف، وبعضهم يثبتها وقفا ويحذفها وصلا. كل هذه لغات العرب، وجاءت فيها قراءات كلها قراءات ثابتة. فمن قرأ لكنه الله يعني بدون ألف صح صحيح، ومن قرأ لكن هو الله رب الألف صحيح، من قرأ بالوقف والوصل يعني وقف بالألف صحيح، وقف بحذف الألف صحيح، لأن كلمة أنا هذه أحيانا تثبت الألف وأحيانا تحذف، لأنها معروفة، يأتي شخص يقول أنا الذي فعلت كذا، أنا أبوك، أحيانا يقول أنا أبوك، أحيانا يقول أنا أبوك، كل هذه معروفة في لغة العرب. فإذا أصل هذه الكلمة لكن أنا، حذفت الهمزة من أنا فالتقت النونان فصارت نونا مشددة لكن، وبقيت ألف أنا على قراءة وحذفت على القراءة الأخرى، والكل قراءات صحيحة. لكن هو الله ربي، أي المعنى لكن أنا أقر بأن الله ربي ولا أشرك بربي أحدا، ما قال ولا أشرك به أحدا، إنما أعاد كلمة ربي لتأكيد العبودية وأنها مستحقة للرب، وأن الرب الخالق المالك المدبر هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له. ولولا بدأ ينصحه شفقة عليه، ولولا أي هلا إذا دخلت، ولولا إذ دخلت جنتك، هنا أفرد مع أنها جنتان، مع أنهما جنتان، لكن المفرد إذا أضيف يعم، فقول جنتك يعم كل ما له من جنة، كما في قوله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله، ما شاء الله فيه محذوف تقديره هذا ما شاء الله، فتكون ما شاء الله خبرا، والمبتدا محذوف تقديره هذا ما شاءه الله، أي ما شاء أن يوجده فأوجده بمشيئته، يعني أنه وجد، أي هذه الجنة وجدت بمشيئة الله وبقدرة الله تبارك وتعالى، ما شاء الله. والتقدير الثاني ما شاء الله كان، تكون ما شاء الله مبتدأ والخبر محذوف تقديره كان، والمعنى متقارب، يعني أن هذه الجنة ما وجدت إلا بمشيئة الله وفضل الله وقدرة الله تبارك وتعالى، وليست بفعلك، أنت فعلت السبب فقط، ولكن المنبت لها هو الله عز وجل. أفرأيتم ما تحرثون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون. الله تعالى يبين أنه هو الذي يوجد هذه المزروعات بقدرته سبحانه وتعالى، وليس بني آدم. بنو آدم يضعون الحبة في التربة ويسقونها فقط، لكن ما الذي ينبتها؟ والله جل وعلا. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، لا قوة على أي شيء مهما صغر أو كبر إلا بالله، أي بعون من الله. أي عمل ولو قل لا يمكن يتحرك الإنسان ولو رمشة عين إلا بعون من الله سبحانه وتعالى. إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا، ويبين الآن أنه صحيح، قل أنا صحيح، أنا قليل المال وقليل الولد، لكن ما يضرني إذا استقام ديني، فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك. الأمور بيد الله سبحانه وتعالى، لو شاء الله لا أغناني وأفقرك، فالأمور الدنيا ليست ميزانا. فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء. دعا عليه لما أصر على الكفر، وهذا الدعاء قد يكون لصالحه، إذا أصابته المصيبة رجع إلى الله سبحانه وتعالى، فيخسر شيئا من الدنيا ولكن لا يخسر الآخرة. والحسبان فيه أقوال، لكن أقرب هذه الأقوال أنه عذاب محسوب، أن يأتي بقدر من الله عز وجل، وليس أمرا اعتباطيا أو صدفة كما يقال، بل هو أمر محسوب مقدر من الله عز وجل. أو يرسل عليه حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا. الصعيد هي الأرض، هو الأرض مستوية، وزلقا هذا مبالغة في الاستواء، وأنه أملس ينزلق من يمشي عليه، يعني ما في لا شجر ولا ثمر ولا شيء، أرض مستوية، ذهب كل شيء، ذهبت الأشجار وذهبت الثمار وصارت الأرض مستوية، حتى إلى درجة أنه ينزلق من مشى عليها، وهذا مبالغة في إتلاف هاتين الجنتين. أو يصبح ماؤها غورا، أي غائرا في الأرض، فلن تستطيع له طلبا. وإذا غار الماء وعاجز عن إخراجه ماتت الجنتان، ولو لم يأتي ماء حسبان من السماء، فالله قادر أن يهلك هكذا أو هكذا، ولكن الحسبان أسرع. غور الماء يحتاج إلى وقت حتى تموت الأشجار، أما الحسبان فهو يأتي في لحظة. فيقول له الله قادر، عسى الله أن يهلكها إما سريعا عاجلا أو آجلا، والله على كل شيء قدير. ثم قال جل وعلا وأحيط بثمره، أي أحاط الله العذاب بثمره، فأصبح يقلب كفيه، أي من الندم، وهذا حال النادم، يضرب كفا على أخرى من شدة الندم، يقلب كفيه على ما أنفق فيها، أي من المال الذي بذله في زراعتها وفي سقيها وغير ذلك، وهي خاوية على عروشها، يعني سقطت العروش على الأرض ثم سقطت الجدران على العروش، وهذا غاية ما يكون من الدمار، أن السقف اللي كان في الأعلى صار على الأرض، والجدار الذي كان يحمله سقط فوقه، يعني انتكست القضية ودمرت الجنتان. ويقول يا ليتني، هنا جاء التمني، يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. هل هو تمنى شرعا ولا تمنى ندما على الدنيا؟ الله أعلم، لكن ظاهر السياق أنه تمنى أنه لم يشرك لأجل الدنيا التي فاتت عليه، والسياق لا يظهر منه أنه تاب ورجع إلى الله عز وجل، لكنه تمنى عدم الشرك لئلا تذهب جنته، وعرف الآن أن هذا العذاب من الله سبحانه وتعالى، وأنه بسبب شركه بالله. ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله، هؤلاء الذين قال عنهم أعز نفرا، لم يدفعوا عنه من عذاب الله شيئا، ولم يقدموا ولم يؤخروا، ما نفعوه بشيء، ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. يعني لا انتصر بنفسه ولا انتصر بفئته وقومه، لأن يعني عذاب الله لا مرد له. هنالك الولاية لله الحق، هنالك أي عند نزول العذاب سواء في الدنيا أو عذاب القيامة. الولاية قرئت بفتح الواو الولاية، وقرئت بكسرها الولاية، ولكل معنى. هنالك الولاية بفتح الواو الولاية أي المحبة، فإن الإنسان إذا وقع بالعذاب رجع إلى الله وتمنى أنه لم يشرك، كما قال يا ليت أن مشرك بربي أحدا، فرجع يتولى الله، يظهر محبته لله وندمه على ما بدر منه. والقراءة الثانية بالكسر معناها هنالك الولاية هي السلطان، تمام السلطان يظهر عند نزول العقاب، كما قال الله عز وجل عن يوم القيامة لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. فإذا نزل العذاب سواء في الدنيا أو في القيامة يظهر تمام سلطان الله تبارك وتعالى وملكه لخلقه. هنالك الولاية لله الحق وخير ثوابا أي جزاء على العمل الصالح، وخير عقبا أي إذا هذا ترغيب في التوبة، خير عقبا أي من تاب أعقبه الله خيرا مما أخذ منه. هذه الآيات فيها عبرة ودرس عظيم، أن الإنسان لا يغتر بالدنيا ولا يتفاخر، قد يبتليه الله بكثرة المال وكثرة الولد وكثرة العشيرة والعز والسلطان والجاه فيغتر ويظن أنه كريم على الله، فيزداد في عصيانه فيأتي عذاب الله بغتة. فالمؤمن كلما زادت النعمة كلما أيقن أن الله عز وجل يزيد واجب شكره في قلبه وعليه. فالواجب على المؤمن كلما ازداد النعم كلما ازداد شكرا لله وذلا وتواضعا، وبالشكر تدوم النعم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وهذا المشهد قد تكرر في كتاب الله مثل قصة قارون، ومثل واضرب لهم مثل القرية في آخر سورة النحل، وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاق الله لباس الجوع والخوف ما كانوا يصنعون، وكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة. وهكذا الله عز وجل يضرب الأمثال حتى يكون العباد على حذر وبينة، يهلكون هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. وكما قال بعض السلف إذا 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 أمن الله وأكثر عليك النعم فاحذره فإنه يبتليك. وكما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا رأيت الله يعطي العبد ما يحب وهو مقيم على معصيته فإنه قد مكر به، أو قريب من هذا اللفظ. نسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.